بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. قال المفسر رحمه الله تعالى: واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله: وعلى أبصارهم غشاوة، يعني إذا قرأ الإنسان في المصحف هذه الآية فإنه يقول: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هذه جملة يقف، إذا أراد أن يقف يقف، لأنها جملة تامة. وعلى أبصارهم غشاوة هذه جملة أخرى والمعنى مفهوم. قال: وقوله وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة، يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل تقديره وجعل على أبصارهم غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى: وحور عين. فاستفدنا من هذه الآية أن الله عز وجل ختم على قلوب الكفار، وختم على قلوب المنافقين الاعتقاديين، وهكذا كل كافر زنديق مرتد عن الدين يختم الله على قلبه، لأنه كافر بالله جل وعلا، ويختم على السمع. وأما البصر فيكون عليه غشاوة فلا يبصر الحق. قال: ولما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. يعني رب العالمين افتتح هذه السورة بوصف أهل التقوى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات. ثم أيضا بدأ بعد ذكر أهل التقوى وصفات أهل التقوى بذكر الكافرين، وأن الله عز وجل ختم على قلوبهم، وهذا في آيتين من القرآن في هذه الصورة في أولها. ثم ذكر بعد ذلك أهل النفاق وأوصافهم وشأنهم وحالهم المقيت في آيات عدة. قال: ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس، أطلب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براء فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور تعريفا لأحوالهم لتجتنب، ويجتنب من تلبس بها أيضا. يعني لو سألك سائل وقال لك: انظر، رب العالمين في سورة البقرة افتتحها بآيتين ذكر فيها أهل التقوى، ثم ذكر بعدها في آيتين أهل الكفر، ثم ذكر في أكثر من 10 آيات حال المنافقين، لماذا؟ الجواب أن المنافقين يشتبه حاله. الكافر معروف، كافر معروف، لكن هذا المنافق يظهر الإسلام ويعمل في الظاهر بأعمال الإسلام، وفي الباطن بالكفر، يعتقد الكفر ولا يؤمن بهذا القرآن ولا بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك جلى رب العالمين حالهم وفصل صفاتهم في هذا الموضع وفي غيره من المواضع. وما أكثر النفاق في وقتنا هذا، النفاق كثير في زمننا هذا، فتجد أن كثيرا من الكتاب الطاعنين على الدين وعلى السنة المطهرة يميلون إلى النفاق، ينافقون ويظهرون الباطل، يظهرون الإسلام والغير عليه وهم يريدون الباطل، يذمون السنة وهم يريدون مدح الرفض، ويذمون السنة وأهلها وهم يريدون مدح التصوف والشرك والوثنية، يذمون السنة وأهلها وهم يريدون إظهار العلمانية والمساواة والتسامح الذي مراده التنازل عن الإسلام وأحكام الإسلام. فهذا بلاء يا إخواني في الله، بلاء. لأن كثير من الكتاب إذا حصل فيما يزعم كلاما قويا واضحا من أهل السنة في مبطل، في مخالف، في ضال، ضج وأرعد وأزبد وكتب ودعا السلطة المحلية ودعا العقلاء والشرفاء إلى تدارك هذا البلد، بينما الضلال والانحراف ينخر في كثير من الناس ولا يتكلم ولا يحرك ساكنا. فهذا من البلاء العظيم مما ابتلي به كثير من الكتاب. وأصبح هذا الوقت وقت الإعلام، من ضج عليه الإعلام تنبه الناس له، ومن مدحه الإعلام كانوا معه ومدحوه ومدحوه وزينوه، ومن ذمه الإعلام بالكذب والزور ذموه وظلموه. فهذا حال ينطق فيه الرويبضة، هؤلاء هم الرويبضة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويظهر فيها الرويبضة. قال وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة، تجده ربما علماني بحت، ربما في دول الكفر، في دول الكفر يعيش ويثني عليهم ويفرح بهم ويحمد طريقتهم ويذم أهل الإسلام ويطعن على علماء الدين ويذم أهل الحق، وهذا أمر عجيب. وهو ربما لا يفقه من الدين شيئا، أو ينتمي إلى طائفة مارقة مارقة من الدين، مثل الرفض الخبيث أو مثل الشرك بالله عز وجل والتعلق بالقبور والوثنية. فهذا من الأمور العظيمة والله في وقتنا الحاضر وفي زمننا الحاضر، النفاق كثر عند كثير من الناس. قال وذكرهم في سورة النور وغيرها من الصور تعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشر، أي إبطان الشر سرا، وهو أنواع اعتقاد، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، يخلد صاحبه في النار وعمل، وهو من أكبر الذنوب. يعني هناك نفاق اعتقادي في القلب، محبة الكفر، محبة الشر، محبة الباطل العظيم الذي يخرج من الإسلام ويبغض، يعني ماذا؟ ويظهر الإسلام في الظاهر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقتل المنافقين لأنهم كانوا يظهرون الإسلام، يصلون خلفه ويمشون معه ويخرجون في جيشه ويطعنون وينخرون في الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يقول الناس أن محمدا يقتل أصحابه، أي أنه يراعي هذه المسائل، لا يفتح عليه ولا على الصحابة ولا على الدين شرا. وهذا ينبغي أن يعلم من جميع الناس أن الإنسان لا يفتح على نفسه ومجتمعه ومكانه شرا. والقسم الثاني نفاق عملي، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، شأنه الكذب، حديث كذب، ليس معنى يكذب مرة أو في بعض الأوقات، لكن معنى أن حديثه أغلبه كذب إن لم يكن كله. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. فهذا نفاق عملي لا يخرج من الملة، لكنه من كبائر الذنوب. قال: وهو من أكبر الذنوب كما سيأتي تفصيله في موضعه إن شاء الله تعالى. وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قوله فعله، وسره علانية، ومدخله مخرجه، ومشهده مغيبه. وإنما نزلت صفات المنافقين في الصور المدنية لأن مكة لم يكن فيها نفاق، بل كان خلافه من الناس من كان يظهر الكفر مستكرها وهو في الباطن مؤمن. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج، وكانوا في جاهليتهم يعبدون الأصنام على طريقة مشرك العرب، وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير، وبنو قريظة حلفاء الأوس. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتي الأوس والخزرج، وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا، لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف، بل قد كان عليه الصلاة والسلام وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالي المدينة، أي لم يظهر النفاق في أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الدعوة الإسلامية كانت ضعيفة، فلم يكن لا مسلم أو يهودي أو مشرك. قال: فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته وأعلى الإسلام وأهله، قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رأسا في المدينة، وهو من الخزرج، وكان سيد الطائفتين في الجاهلية، وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم، أي الأوس والخزرج أهل المدينة اتفقوا أن يجعلوا ابن سلول هذا ملكا عليهم. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر الإسلام لم يحصل ذلك، وكانوا قد عزموا أن يملكوه عليهم، فجاءهم الخير وأسلموا واشتغلوا عنه، فبقي في نفسه من الإسلام وأهله، أي هذا الرجل لما لم يملكه بقي في نفسه حقد على الإسلام وعلى أهل الإسلام. فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد توجه فأظهر الدخول في الإسلام، لما انتصروا في بدر خاف من المسلمين فأظهر الإسلام في الظاهر وأبطل الكفر، فأظهر الدخول في الإسلام، ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحنته وآخرون من الكتاب، فمن ثم وجد النفاق في أهل المدينة ومن حولها من العرب. فأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحد، لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرها، بل يهاجر ويترك ماله وولده وأرضه رغبة فيما عند الله، في الدار الآخرة. ولهذا نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون فيقع بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر. وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بها الفجور خير. فقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.